هذا لقاء جديد يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس وبالذات من حول سفر صموئيل الثاني، مادة تأملنا ودراستنا عبر هذه الأيام. وإذ نحمد الله على فرصة جديدة منحنا إياها، نتضرع إليه أن يكشف عن آذاننا حتى نسمع صوته يكلمنا، وحتى يكشف عن بصائرنا فندرك مقاصده الإلهية لحياتنا. ما زلنا في صدد دراسة سفر صموئيل الثاني من العهد القديم. في الحلقة السالفة رأينا الحملات الناجحة والانتصارات الساحقة التي حققها داود، فكلمات الرسالة التي سمعها من الرب على فم ناثان النبي أكدت له أن الرب معه، وأنه سيسنده بقوته، وأن مملكته ستنجح. وإذ ذاك شرع داود يوسع تخوم مملكته ويبسط سلطانه على بقية الأمم المحيطة به. عرف داود بعدلته بين أفراد الشعب، وقد عظم مملكته إذ أصبحت من أقوى الممالك في ذلك اليوم. هذا ما تحدثنا عنه في الفصل الثامن. أما في الفصل التاسع فقد تأملنا في قصة داود ومفيبوشث ابن يوناثان الرائعة. كان بإمكان داود أن يزيد من ثبات كرسيه بالتخلص من هذا الوريث الشرعي، إلا أنه لم يفعل ذلك. وهكذا يرد داود إرث مفيبوشث إليه ويعطيه مكانا دائما على مائدة الملك، مكرما إياه كواحد من أولاده. قلنا إن هذه القصة تصور لنا رسالة الإنجيل ووضعنا كخطاط بالنسبة لله وما عمله معنا بواسطة المسيح. كلنا عرج أمام الله يا صديقي، ولا شيء صالح فينا، والله خلصنا لأجل خاطر المسيح، هو يقبلنا في المسيح. نسي خطايانا لأنها غسلت بدم المسيح. هذه هي الطريقة الوحيدة التي بها يغفر الله لنا خطايانا. صديقي، أعود وأكرر بأن المسيح اليوم يدعوك وأنت أعرج ليقدم لك خلاصه العجيب، فهل تستجيب؟ نأتي الآن إلى دراسة الفصل العاشر من سفر صموئيل الثاني، ونقرأ منه فورا الآيات العشر الأولى.
وكان بعد ذلك أن ملك بني عمون مات، وملك حانون ابنه عوضا عنه. فقال داود: أصنع معروفا مع حانون بن نحاش كما صنع أبوه معي معروفا. فأرسل داود بيد عبيده يعزيه عن أبيه، فجاء عبيد داود إلى أرض بني عمون. فقال رؤساء بني عمون لحانون سيدهم: هل يكرم داود أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزين؟ أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها أرسل داود عبيده إليك؟ فأخذ حانون عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم وقص ثيابهم من الوسط إلى أستاههم، ثم أطلقهم. ولما أخبروا داود أرسل للقائهم، لأن الرجال كانوا خجلين جدا. وقال الملك: أقيموا في أريحة حتى تنبت لحاكم ثم ارجعوا. ولما رأى بنو عمون أنهم قد أنتنوا عند داود، أرسل بنو عمون واستأجروا أرام بيت رحوب وأرام صوبة 20,000 رجل، ومن ملك معكة 1,000 رجل، ورجال طوبة 12,000 رجل. فلما سمع داود أرسل يؤاب وكل جيش الجبابرة، وخرج بنو عمون واصطفوا للحرب عند مدخل الباب، وكان أرام صوبة ورحوب ورجال طوب ومعكة وحدهم في الحقل. فلما رأى يؤاب أن مقدمة الحرب كانت نحوه من قدام ومن وراء، اختار من جميع منتخبي إسرائيل وصفهم للقاء أرام، وسلم بقية الشعب ليد أخيه أبي شاي فصفهم للقاء بني عمون.
شكرا يا ميسون. لم يثق بنو عمون في داود، واعتقدوا أنه يتجسس عليهم ليغزوهم. فأخذ حانون عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم وقص ثيابهم من الوسط إلى أستاههم، ثم أطلقهم. وطبقا للعادات والأعراف السائدة في تلك الأيام، كانت هذه إهانة فظيعة لأولئك الرجال. إذن تتهيأ الفرصة الآن لنشوب الحرب بين بني عمون وداود، وما فعله حانون إذ أساء إلى رسل داود المسالمين كان عملا مخجلا جدا، وبه أظهر أنه كان إنسانا شريرا مثل آبائه، وأنه لم يكن جديرا بمعاملة داود الحسنة. وهرب أرام من أمام إسرائيل، وقتل داود من أرام 700 مركبة وأربعين ألف فارس، وضرب شوبك رئيس جيشه فمات هناك. ولما رأى جميع الملوك عبيد هدر عزر أنهم انكسروا أمام إسرائيل، صالحوا إسرائيل واستعبدوا لهم، وخاف أرام أن ينجدوا بني عمون بعد. كان نصرا عظيما للشعب الأمر الذي عمق من أساسات داود، وجعله بلا شك أعظم حاكم في ذلك اليوم. نأتي الآن إلى القسم الثاني والأخير من سفر صموئيل الثاني، والذي يبدأ بالفصل 11. يمكننا أن نعطي هذا القسم العنوان التالي: مشاكل داود، وذلك بعد أن رأينا انتصارات داود الساحقة في القسم الأول. ببركة من الله أصبح داود واحدا من أعظم ملوك الأرض، ولكن هذه الخطية المسجلة في الفصل 11 من صموئيل الثاني وضعته تحت الدينونة، ومن الآن فصاعدا سنرى داود يواجه المشاكل، كما أن خطية داود جعلت أعداء الله يجدفون عليه حتى يومنا هذا. هل هذا هو الرجل الذي بحسب قلب الله يتساءلون؟ تأتي خطية داود مستمعي كبقعة من الحبر الأسود على ثوب العرس الأبيض، وتجعلنا نغض الطرف عن حسنات هذا الرجل. ولكن تذكر أخي الكريم أن الخطية في حياة داود كانت الاستثناء وليس القاعدة، ومع ذلك فإن كلمة الله لا تتهاون مع هذه الخطية ولا تبرر فعلة داود، بل وسينال عقابه الذي يستحقه. أرجو منك الآن أن تستمع إلى القصة كاملة كما وردت في الفصل 11 من سفر صموئيل الثاني. القراءة مطولة ولكن لابد منها من أجل الفهم. تفضلي يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت من الآية الأولى وحتى 21 من الفصل 11 من صموئيل الثاني.
وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل، فأخربوا بني عمون وحاصروا ربة، وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بثشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فضجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة، فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى. فأرسل داود إلى يؤاب يقول: أرسل إلي أوريا الحثي. فأرسل يؤاب أوريا إلى داود، فأتى أوريا إليه، فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك، وخرجت وراءه حصة من عند الملك، ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده، ولم ينزل إلى بيته. فأخبروا داود قائلين: لم ينزل أوريا إلى بيته. فقال داود لأوريا: أما جئت من السفر؟ فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود: إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لأكل وأشرب وأضجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. فقال داود لأوريا: أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره، وخرج عند المساء ليضجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا، وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه، فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات أوريا الحثي أيضا. فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب، وأوصى الرسول قائلا: عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب، فإن اشتعل غضب الملك وقال لك: لماذا دنوتم من المدينة للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور من قتل أبي مالك بن يربوشث؟ ألم ترمه امرأة بقطعة رحن من على السور فمات في طباس؟ لماذا دنوتم من السور؟ فقل: قد مات عبدك أوريا الحثي أيضا.
كان الوقت وقت خروج الملوك للحرب، ولكن داود لم يخرج للحرب، بل أرسل يؤاب رئيس جيشه للقتال، وهذه لم تكن عادة داود. لماذا بقي؟ لا نعرف بالتحديد، لربما أراد أن يستمتع بقصره الجديد الفاخر، لا سيما بعد أن عانى الأمرين في مغارة عدولام عندما كان مطاردا من شاول. ألم يكن من واجبه كملك أن يمضي إلى الحرب مع جيوشه؟ ولكنه فضل أن يلازم بيته طلبا للراحة والسكينة. إذن التراخي والتكاسل والتمتع بالملذات وإهمال الواجبات والمسؤوليات جعلت داود يخطئ. كان الأولى به أن يمضي مع رجاله إلى الحرب. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. في تلك الأيام، كما هو الحال عند البعض اليوم أيضا، كان السطح مكان الجلوس عند المساء. وهكذا صعد داود إلى سطح بيته عند المساء ليتمشى قليلا. ربما كانت أعصابه مشدودة بعض الشيء، كانت تجول في خاطره أفكار كثيرة، رجاله في الحرب، وربما كان ضميره يؤنبه على عدم الذهاب معهم، أو أنه كان يزهو بنفسه وانتصاراته وإنجازاته، والكبرياء هي الخطوة الأولى للسقوط دائما. وبينما هو يتمشى على السطح، رأى امرأة جميلة اسمها بثشبع تستحم على سطح بيتها. العين الزائغة لا ترحم يا صديقي، وهنا لم تكن لداود العين البسيطة التي تجعل الجسد كله نيرا كما قال المسيح. وبالرغم من أن داود هو الملام في الدرجة الأولى، إلا أن هذه المرأة كان لها دورها أيضا، كان بإمكانها أن تكون أكثر حشمة. ألم تجد مكانا آخر غير السطح لتستحم فيه؟ لماذا هذا الاستعراض؟ أتساءل حقا ما إذا كانت بثشبع قد فعلت ذلك بقصد إغراء داود. لا أستطيع أن أجزم، ولكن الأمر محتمل. وهنا أود أن أعلق قليلا على ثياب المرأة في أيامنا هذه، فقد خلت الحشمة منها، وأصبح الأمر مصدر تجربة هائلة للرجال. يا ليتك أختي المستمعة تحذرين من المظهر غير اللائق وغير المحتشم لتحمي إخوتك من التجارب المحرقة. فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بثشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها. وقع داود في الخطية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطية لم تباغته فجأة، ولكنه قد سبق ومهد الطريق إليها عندما انصاع لرغبات الجسد واتخذ لنفسه نساء وسراري كثيرات. لم يطع صوت الناموس في سفر التثنية ولا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلبه. وفي هذا تحذير لنا أخي الكريم، علينا أن نحاذر من الجسد الذي لا يتغير، وعلينا ألا نصنع تدبيرا له لأجل الشهوات. والآن سنرى خبث داود وخداعه الذي لجأ إليه بعد ارتكاب الخطية. كان أوريا زوج بثشبع من الحثيين الغرباء عن أبناء الشعب، وهنا تبدأ بشاعة القصة. لو كان داود قد خرج مع رجاله إلى الحرب لما حصل ما حصل، ولو كانت بثشبع قد استحمت داخل بيتها لما حصل ما حصل أيضا. داود الآن في مشكلة كبرى، ترى ماذا سيفعل؟ تظاهر داود بأنه أحضر أوريا ليستوضح عن أمور الحرب، بدأ بعملية إسكات ضميره، وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك، وخرجت وراءه حصة من عند الملك. حاول داود أن يفعل كل ما بوسعه ليتنصل من الذنب، ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته. أظن أن فعلة أوريا هذه بنومه عند باب القصر كانت مصدر توبيخ لداود وتأنيب لضميره، حيث كان ينعم بالملذات وجنوده تحت حد السيف. كم كان رائعا أوريا هذا، كان مخلصا للشعب وللملك، وهذا ضاعف من خطية داود بقتله. محاولة أخرى من داود لإرجاع أوريا إلى بيته بأن أسكر أوريا ليضحك عليه ويجعله ينزل إلى بيته ويضطجع مع امرأته، ولكن المحاولة باءت بالفشل. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. برأيي هذا أسوأ جزء في خطية داود، إذ تآمر لقتل أوريا عن قصد. طبعا صديقي، كلمة الله سجلت ما عمله داود، إلا أن الله لم يوافق أبدا على ذلك. هذه هي الحقائق يا صديقي، وداود مذنب من رأسه حتى أخمص القدم. وعندما قتل أوريا هل تعرف ماذا قال داود؟ عدد 25: هكذا تقول ليؤاب، قال داود للرسول: لا يسوء في عينيك هذا الأمر، أي قتل أوريا، لأن السيف يأكل هذا وذاك، شدد قتالك على المدينة وأخربها. هذا كلام مراءة وعدم مبالاة من داود. ألا تخجل من تصرفه هذا مستمعي؟ لقد فعل أمرا فظيعا لا يتوقع منه، وهو الرجل العظيم الذي بحسب قلب الله. وإن كانت خطية داود قد غفرت، لكنها باقية على صفحات التاريخ ولن تمحى من ذاكرتنا. ترى ماذا يفعل برجل كهذا؟ أقرأ لك مستمعي آخر آيتين في الفصل 11 من صموئيل الثاني: فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته، وصارت له امرأة وولدت له ابنا. وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. نعم، ما عمله داود ساء في عيني الرب. إلى هذا الحد كانت حياته مليئة بالانتصارات، ولكن من الآن فصاعدا وحتى مماته سيقع في مشاكل لا حصر لها. صديقي المستمع، يا من اتخذت المسيح مخلصا شخصيا لحياتك، اسمح لي أن أقول لك إنك عرضة للسقوط في الخطية، وهذه حقيقة عليك أن تتيقن منها، ولكنك قد لا تفلت من يد الرب المؤدبة حماية لك. داود لم يفلت بخطيته من الرب الذي ساء في عينيه ما عمله الرجل الذي بحسب قلبه. ظن داود أن الأمر مغطى، ولكنه نسي أن هناك مجموعة من الناس مثل يؤاب والذين أحضروا بثشبع إلى القصر وغيرهم يعرفون عن فعلته الشنيعة. قد لا يتفوهون بشيء، إلا أن الله يعرف. صديقي، لا يمكنك أن تخبئ خطاياك السرية عن الله، فهو يعرف كل شيء. الخطية السرية على الأرض فضيحة كبرى في السماء، فلنحذر يا أخي لحياتنا.
يا ليتك تصلي مع داود نفسه الذي قال: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبدياً.